هذا اليوم. في البداية سيكون معكم أياد الجيلاني ومتابعة متواصلة لآخر مستجدات الوضع الراهني في العراق عبر ملف إخباري شامل، ثم سنتابع جولة جديدة في الصحافة العربية، وستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلينا. أما الآن فإلى ملف العراق.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في ملفنا الإخباري اليومي الذي نتناول فيه آخر مستجدات الشأن العراقي حسب ما وردت في تقارير مراسلينا وفي تقارير وكالات الأنباء. ولكن قبل الانتقال إلى تفاصيل الملف، أدعوكم مستمعينا الكرام إلى الاستماع إلى نشرة بأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. دان البيت الأبيض اليوم الأربعاء قتل الرهين الأمريكي جاك هنسلي في العراق، ولكنه قال إن ما وصفها بالهجمات الوحشية لن تخرج الجهود التي تقودها الولايات المتحدة هناك عن مسارها. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكليلان قوله: إن صلواتنا ومشاعرنا مع عائلة هنسلي، مضيفا أن الإرهابيين يحاولون زعزعة إرادتنا ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك بحسب تعبيره. وكانت السفارة الأمريكية في العراق ذكرت اليوم الأربعاء أن جثة مقطوعة الرأس عثر عليها في بغداد هي للرهين الأمريكي جاك هنسلي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم السفارة: كان هناك تعرف إيجابي على الجثة وتم إبلاغ أسرته بحسب تعبيره. السفارة الأمريكية في بغداد نفت اليوم أيضا نبأ الإفراج الوشيك عن محتجزتين عراقيتين لدى السلطات الأمريكية في العراق. رويترز نقلت عن ناطق باسم السفارة: المرأتان محتجزتان قانونيا وجسديا لدى القوات متعددة الجنسيات في العراق، ولن يفرج عن أي منهما وشيكا بحسب تعبيره. وفي نبأ آخر نقل عن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني قاسم داود قوله الأربعاء: إن قضاة عراقيين أمروا بالإفراج المشروط عن 3 سجناء تحتجزهم الولايات المتحدة، من بينهم 2 امرأتين تحتجزهما القوات الأمريكية. داود ذكر في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن الإفراج سيكون مشروطا ولن يتم قبل 4 أيام، لكنه أكد موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم التفاوض مع الإرهابيين قائلا:
تمت محاولة للربط بين إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين ومطالب الإرهابيين بهذا الخصوص. أحب أن أركز على هذه النقطة وأذكر بالموقف الثابت والصلب للحكومة العراقية بعدم التفاوض مع الإرهابيين بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال.
وكان مسؤول في وزارة العدل العراقية صرح في وقت سابق الأربعاء بأن من المحتمل إطلاق سراح رحاب طه إحدى السجينتين العراقيتين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ارتباط هذا الأمر بمطالب مجموعة الزرقاوي. فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الوزارة نور عبد الرحيم إبراهيم أن الحكومة العراقية تعتبر أن رحاب طه لم تعد تشكل تهديدا للأمن القومي، وأنه يمكن الإفراج المشروط عنها مقابل دفع كفالة. في مونتريال ذكر وزير الخارجية الكندي بيير بيتيغرو أن وحدة في الحرس الوطني الأمريكي أفرجت مساء الثلاثاء عن كندية خطفت في العراق. فرانس بريس نقلت عن بيتيغرو تصريحه لشبكة سي تي في التلفزيونية الكندية الأربعاء بأن المرأة أمضت 16 يوما قيد الاعتقال. أفاد موقع على شبكة الإنترنت الأربعاء بأن أبو أنس الشامي المسؤول في مجموعة التوحيد والجهاد بزعامة أبو مصعب الزرقاوي قتل أخيرا في غارة أمريكية على أبو غريب. فرانس بريس نقلت عن الموقع في خبر تعذر التأكد من صحته: لقي أبو أنس الشامي مسؤول اللجنة الشرعية لجماعة التوحيد والجهاد في العراق مصرعه في قصف أمريكي على سيارته في أبو غريب منذ أسبوع بحسب تعبيره. وأضاف الموقع أن الشامي من أبرز الدعاة السلفيين ويحمل الجنسية الأردنية مثل الزرقاوي، وكان دخل العراق قبل عام. هذا فيما أكد أقرباء الشامي مقتله معلنين عن فتح التعازي بوفاته حسب ما نقلت صحيفة أردنية الأربعاء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان مقتل جندي أمريكي الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريته قرب مدينة تكريت. فرانس بريس نقلت عن البيان أن جنديا في القوة الضاربة الأولى قتل عندما هاجم المتمردون دورية بعبوة ناسفة نحو الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا لم يصب أي جندي آخر بجروح في الهجوم. وفي بيان آخر أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا توفي متأثرا بإصابته الأربعاء بعد هجوم على دورية أمريكية في الموصل، وبهذا يرتفع إلى 789 فردا على الأقل عدد الجنود الأمريكيين ومسؤولي البنتاغون الذين قتلوا في العمليات في العراق منذ بدء الحرب في العام الماضي. في سول ذكرت كوريا الجنوبية أنها أكملت نشر قوات قوامها 2800 فرد في العراق الأربعاء. رويترز نقلت عن سونكي سيوك رئيس العمليات في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تصريحه بأن عملية نشر القوات اكتملت اليوم، وأنها تقوم بالاستعدادات الأخيرة لمهمتها المتعلقة بحفظ السلام وإعادة إعمار العراق بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعين الكرام، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في الشرطة العراقية أن سيارة ملغومة انفجرت أمام مطعم في منطقة تجارية مزدحمة في غرب العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح 40. ودمر الانفجار عدة متاجر، وتناثر الحطام والزجاج المهشم في الشارع. وقال شهود إن انفجارا كبيرا وقع في غرب العاصمة تصاعد على أثره دخان كثيف إلى السماء، وسمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المنطقة التي طوقتها الشرطة. كما طوقت القوات الأمريكية بعربات حربية مدرعة المنطقة، وهرعت سيارات إطفاء الحريق للتعامل مع السيارات المحترقة. وقال همام عبد الهادي صاحب متجر كهرباء قرب موقع الانفجار: كنت أقف هنا وأثرثر حين سمعت انفجارين مدويين. وذكر أن متجرا يبيع المثلجات هو الذي تلقى الضربة الرئيسية. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الحادث إليكم فيما يلي سيداتي وسادتي التقرير الصوتي الذي وافانا به مراسلنا في بغداد حيدر رشيد.
انفجار ضخم هز منطقة حي الشرطة عند شارع الربيع في بغداد الساعة 10 من صباح اليوم، ثم تبعه بعد لحظات انفجار ثان في نفس المكان على الجانب الآخر من الشارع. المعلومات الأولية تشير إلى أن انتحاريين نفذا ذلك الهجوم بواسطة سيارات مفخخة، وهناك معلومات غير مؤكدة يتناقلها سكان المنطقة عن وجود سيارة ثالثة مفخخة تجوب شوارع بغداد. ما زاد في عدد ضحايا الانفجار هو ازدحام الشارع بالسيارات المارة والمحال التجارية والسابلة، وقد شهدت عربات الإسعاف وهي تقوم بنقل العشرات من القتلى والجرحى.
سيتنان هنا يم البيت، فأنا أسمع لك الانفجار، جيت ركض سيارتين اثنين انفجرات. هاي الناس الأبرياء هواي راحت موتة.
سيارة ملغومة كانت؟
سيارتين ملغومات،
يعني بهن انتحاريات؟
ايه بهن انتحاريات، اثنيناتهم انفجروا بنفس الوقت.
شنو مستهدفين؟
مستهدفين الأبرياء طبعا. مش مستهدفين، لا اكو امريكان هنا، لا اكو فتشي، لا مثلا الحرس الوطني، منطقه فارغه، شارع هذا تجاري، كل شيء مبي.
شو الحوايج راحوا ضحايا؟
والله هواي ما اقدر اقدم، كلش هواي.
لم يعرف ما كان يستهدفه هذا الهجوم، لكنه كان قريبا من مركز تطوع أفراد الحرس الوطني الواقع خلف جامع الملا حويش، الذي أفشلت قوات الأمن العراقية عملية استهدافه يوم أمس بواسطة سيارة مفخخة. أيضا عدد من سكان المنطقة اتهموا القوات الأمريكية بتدبير هذا الحادث وحملوا بشدة على تلك القوات.
من المن تحمل المسؤولية؟
الأمريكان وربع الأمريكان، ها كلها شغلات من دسة دي يسوون شغلات، دي يجيبون سيارات لهنا حتى يكتلون البشرية كلها. وين ماكو مناطق شوية متكتسة بالسكان؟ مقاومة مشتغلة، ذوكم ذول الأمريكان مثل فيران هناك خاتلي، روح شوفهم على الشوارع. هم يريدون يخلون العراق يستقر، ما يستقر العراق، ما زال أكو أمريكي هنا، ما يستقر العراق وأمريكي هنا.
وتبقى أمريكا عدو الشعوب وتاريخ أسود في الحياة البشرية، هذا الأثر أمريكي سافل، عمل جبان دنيء.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، انتظر بريطانيون بلهفة اليوم سماع أنباء عن كينيث بيغلي بعد أن قال خاطفوه أنهم أعدموا الرهينة الثاني من أمريكيين كانا محتجزين معه. وزادت أنباء الإفراج عن إحدى سجينتين عراقيتين رهن الاحتجاز الأمريكي في العراق الآمال بأنه قد يتم إنقاذ بيغلي، والسجينة هي عالمة أسلحة بيولوجية. وقالت جماعة التوحيد والجهاد التي يتسعمها حليف القاعدة أبو مصعب الزرقاوي على موقع على شبكة الإنترنت إنها قتلت المقاول الأمريكي جاك هينزلي أمس الثلاثاء بعد انقضاء مهلة مدتها 24 ساعة لكي تفي الولايات المتحدة بمطالبها. وإذا كان هذا الزعم صحيحا فإن بيغلي يصبح الرهينة الوحيد الباقي على قيد الحياة من ثلاثة غربيين خطفوا يوم الخميس الماضي، وكانت الجماعة أعدمت الرهينة الأول وهو الأمريكي يوجين أرمسترونغ يوم الاثنين. وبعد أن أعلنت جماعة الزرقاوي أنها قتلت هينزلي قالت إن بيغلي سيقتل بعد ذلك إذا لم تفعل الحكومة البريطانية ما يتعين عليها عمله من أجل الإفراج عنه، لكنها لم تحدد مهلة جديدة، مما زاد الأمل في أنه ربما ما زال هناك وقت لإنقاذه. وكان الخاطفون قد طالبوا في الأصل بالإفراج عن جميع النساء السجينات في سجن أبو غريب وسجن أم قصر، وأكد الجيش الأمريكي أنه لا يوجد نساء محتجزات في أي من السجنين، وأنه يوجد عالمتان فقط رهن الاحتجاز. وقال مسؤول وزارة العدل العراقية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن رحاب طه، وهي عالمة في الأسلحة البيولوجية، أطلق عليها الجنود الأمريكيون اسم دكتورة الجراثيم، يمكن أن يطلق سراحها في إطار مراجعة لأسباب احتجازها. وقال مسؤول في الجيش الأمريكي إنه لا يستطيع التعليق بشكل محدد على قضية العالمتين، لكنه صرح بأنه تجري مراجعة احتجاز الشخصيات الرفيعة بشكل دائم. مستمعين الكرام، أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن ما ذكرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من أن العراق يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية كان من قبيل التكهنات. وأضاف بوش قائلا للصحفيين أثناء جلسة لالتقاط الصور مع رئيس الوزراء العراقي الزائر أياد علاوي، وكالة المخابرات المركزية حددت بضعة سيناريوهات، قالت إن الحياة قد تكون سيئة، أو إن الحياة قد تكون على ما يرام، أو إنها قد تكون أفضل، وهم كانوا يتكهنون فيما يتعلق بما قد تكون عليه الأوضاع. وهاجم المرشح الرئاسي الديمقراطي جون كيري تقدير بوش، وقال متسائلا أمام حشد من مؤيديه في أورلاندو بولاية فلوريدا: السيدات والسادة، هل ذلك يجعلكم تشعرون بأنكم أكثر أمانا؟ هل ذلك يعطيكم الثقة في أن هذا الرئيس يعرف ما الذي يتحدث عنه؟ بحسب تعبير كيري. واجتمع بوش وعلاوي مدة 45 دقيقة على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال علاوي للصحفيين إن حكومته المؤقتة وحلفائها بقيادة الولايات المتحدة يحققون مكاسب ضد المتمردين، لكن التغطية الإخبارية تتجاهل ذلك التقدم. ودافع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن حرب العراق في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا المنظمة الدولية إلى بذل المزيد لمساندة الحكومة العراقية المؤقتة. وقال بوش في خطابه إن الدكتاتور العراقي صدام حسين وافق عام 1991 على احترام كل قرارات مجلس الأمن ثم تجاهلها على مدى أكثر من 10 سنوات. وتابع في نهاية المطاف: هدد مجلس الأمن بعواقب خطيرة لموقفه المتحدي، والتعهدات التي نقطعها يجب أن تكون ذات معنى، وبالتالي فإن تحالفا من الدول فرض احترام مطالب العالم العادلة بشأن نزع أسلحة العراق. وأضاف بوش أن على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء أن تلبي طلب رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي وتبذل المزيد للمساعدة على بناء عراق آمن وديمقراطي وفيدرالي وحر. وألمح إلى العنف المستشري في هذا البلد، مقرا بأن المهمة التي تنتظرنا صعبة، لكن هذه الصعاب لن تزعزع ثقتنا بأن مستقبل العراق وأفغانستان هو مستقبل من الحرية، مؤكدا أن الرد المناسب على الأحداث في العراق ليس الرحيل من هذا البلد بل تحقيق انتصار فيه. وتابع بوش في كلمته: إن عراقا ديمقراطيا له أعداء لدودين، لأنهم يعرفون ما هو الرهان في هذا البلد، يعرفون أن قيام عراق حر في قلب الشرق الأوسط سيكون بمثابة ضربة قاضية لأطماعهم في هذه المنطقة. وتابع أن مجموعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة هي من المجموعات الرئيسية التي تقتل أبرياء في العراق اليوم، وتقوم بجملة اعتداءات على مدنيين وتقطع رؤوس رجال مكبلين. وأضاف محذرا: كما سبق وشاهدنا في دول أخرى، فإن أحد أهداف الإرهابيين الرئيسية هو القضاء على الانتخابات وبلبلتها والتأثير على نتائجها. يمكننا أن نتوقع تزايد الاعتداءات في أفغانستان والعراق مع اقتراب هذين البلدين من موعد انتخابات وطنية. سيداتي وسادتي، أعلن ممثل عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء مقتل 15 عراقيا وإصابة 52 آخرين بجروح في العملية التي يشنها الجيش الأمريكي في مدينة الصدر الشيعية في بغداد. وقال نعيم الكعبي المسؤول في حركة الصدر إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 52 آخرون بجروح في القصف الأمريكي على عدة أحياء في مدينة الصدر. ولم تؤكد وزارتا الصحة والداخلية في الوقت الحاضر هذه الحصيلة، ورفضتا الإدلاء بأي تعليق على العملية. ومن جهته، أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء شن عملية واسعة النطاق في هذا الحي، وقال السكان إن العملية كانت لا تزال مستمرة صباح اليوم. وأضاف المتحدث باسم الجيش الأمريكي فيليب سميث: نحن الآن في داخل المدينة ونقاتل الإرهابيين حتى نتمكن من استئناف مشاريع إعادة الإعمار كما يريد سكان مدينة الصدر. ويؤكد الجيش الأمريكي أنه يريد إطلاق ورشة إعادة إعمار البنية التحتية في هذا الحي الذي تنقصه مياه الشرب والمجاري الصحية والكهرباء، ويفوق عدد سكانه 2 مليون نسمة. وقال الكعبي إن هذه أعنف عملية تجري في مدينة الصدر منذ سقوط صدام حسين في نيسان عام 2003، موضحا بأنها تتركز في بعض القطاعات الغربية من الحي. وكانت القوات الأمريكية اعتقلت أمس الثلاثاء في النجف 2 من أقرب مساعدي الصدر، هما الشيخ أحمد الشيباني وسيد حسام الحسيني، كما قال أبو صادق الأظهري المسؤول في هذا التيار. كما اعتقل الحرس الوطني العراقي الأحد في بغداد مسؤولا آخر هو الشيخ حازم الأعرجي. وحول أحدث التطورات في مدينة الصدر، ندعوكم إلى الاستماع إلى الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد ليث أحمد.
تجددت الاشتباكات بين القوات الأمريكية وعناصر جيش المهدي، حيث شهدت أرتال من دبابات القوات الأمريكية وهي تدخل إلى مدينة الصدر من جهة القناة وشارع الفلاح وشارع الداخل وشارع شوادر معززة بالمروحيات، وقد وصلت الاشتباكات إلى ذروتها في منطقة كسر وعطش الحي الصناعي الذي يقع على أطراف الشرقية من مدينة الصدر، بعد أن تم استهداف دورية أمريكية بعبوة ناسفة في هذه المنطقة، مما أدى إلى تدمير مدرع أمريكية وعربتي هامفي، مما حذى بالقوات الأمريكية بالقيام بالرد وبصورة عشوائية على المناطق المجاورة، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى بما فيهم طفلة، حسب ما ذكر لنا رئيس رابطة الصحافة الإسلامية في مدينة الصدر. وقد ذكرت لنا مصادر طبية بأن حصيلة المواجهات في مدينة الصدر كانت 15 قتيلا و80 جريحا.
عندنا عملية بالمستشفى مال مدينة الصدر، ضربوا طيارة منا من المنطقة الأولى، ضربت عنقودي على حي طارق، الله شاهد أنا خوشت بالمستشفى، بس أطفال جابوا بالغرفة مال العمليات جابوا، وشنو ذنب هالعالم ما أعرف، يعني ذنب من مياد علاوي ذنب.
المنطقة اللي قصفت هل كانت مشاركة في أعمال ضد قوات متعددة الجنسيات؟
على حتى لو مشاركة مثلا، حتى لو مشاركة، بس هو مو تضرب منطقة سكنية، يعني هم لهم مكان محدد، هم ما أضربهم ماكو شهادة، بس اضرب يعني منطقة سكنية.
يعني قصدك انه القصف كان عشوائي؟
عشوائي بالضبط.
الأسلحة التي استخدمت في القصف؟
عنقودي، هم عنقودي ضربوا صواريخ.
كم عدد الجرحى الذي شاهدتهم؟
والله شفت حوالي 15 واحد بس أطفال.
ومن عناصر جيش المهدي؟
لا ماكو، هاي سالفة ما اعتقد، هم ما لهم مشكلة يضربوهم، ما يقول ما يخال، هو ده يصير ضرب بالأطفال.
هذا ولا زالت المواجهات مستمرة، وشوهد نقل العديد من الجرحى الذين سقطوا جراء هذه المواجهات إلى مستشفى الصدر العام. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونستمع فيما يلي مستمعين الكرام إلى الرسالة الصوتية التي بعث بها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد حول الوضع الأمني في هذه المحافظة الشمالية.
صباح اليوم الأربعاء وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة مجهولة ودورية عسكرية أمريكية، وذلك في منطقة حاوي الكنيسة الواقع على الضفة اليمنى لنهر دجلة داخل مدينة الموصل، واستغرقت الاشتباكات نحو الساعة ولم تعرف النتائج بعد بسبب من قيام القوات الأمريكية بضرب طوق محكم حول مكان الحادث، فيما حلقت المروحيات الأمريكية لفترة من الوقت فوق سماء المنطقة. وقبل هذا الحادث تعرضت المواقع الأمريكية في القصور الرئاسية قصور صدام سابقا إلى هجوم بقذائف الهاون، وذلك من قبل مجهولين أيضا. وفي حي باسم حي سومر شن هجوم بمختلف الأسلحة على مركز للشرطة فيه، أما في حي باسم حي الوحدة فقد انفجرت سيارة مفخخة وأدى الانفجار إلى مصرع امرأة وجرح عدد من المدنيين. حوادث الاغتيالات بدورها تتواصل، فلقد تعرض ضابط برتبة مقدم باسم نشوان أحمد مبارك آمر الفوج الثالث في جيش الدفاع الوطني بالموصل إلى محاولة اغتيال فاشلة، وذلك عندما كان في طريقه إلى المنزل حيث رشقه مجهولون بوابل من الرصاص. هذا وتواصل القوات متعددة الجنسيات حملات التفتيش والاعتقال بحق العناصر المشتبه بها، فلقد قامت اليوم باعتقال 16 مشتبها بهم في أحياء متفرقة بالموصل بينها حي الكرامة. وأفادنا مصدر موثوق بهذا الخصوص أن المعتقلين سبقوا أن قاموا في الماضي بتنفيذ عدد من العمليات المسلحة ضد القوات العراقية، وضبطت لديهم كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق من نوع كلاشينكوف مع 100 إطلاقة وبندقية ألمانية الصنع مع عصا للصاعق ذات فولطية، إضافة إلى عدد من الوثائق الاستخبارية. من جانب آخر وبحسب مصدر في الشرطة العراقية بالموصل لم يشع ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن أعمال العنف بدأت تمارس في الأرياف أيضا، فعند قرية طواجنة القريبة من مفرق قرقوش السلامية شرق الموصل اعترضت مفرزة لمسلحين مجهولين المارة من أهالي المنطقة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا سيداتي وسادتي بلغنا نهاية ملف العراق لهذا اليوم. هذا اياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نبيل خوري يحييكم ويشكركم على حسن متابعتكم، فإلى اللقاء.
كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعده وقدمه لكم أياد الجيلاني، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا. مستمعي الكرام، تبدأ الفترة المخصصة لتقارير المراسلين في بعض العواصم العربية، ونبدأها من الكويت. ففي اجتماع الدورة 53 لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، ظهرت أمس الخلافات ولأول مرة بين العراق والكويت، وذلك بسبب المبالغ التي تطالب بها الكويت كتعويضات. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل.
من ملف التعويضات كما كان متوقعا برز إلى العلن أمس الاختلاف الكويتي العراقي الرسمي الأول منذ سقوط نظام صدام حسين، الذي اتهم العراق خلال اجتماع الدورة 53 لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة لتعويضات الكويت ودولا مجاورة أخرى بالمبالغة في مطالباتها الخاصة بخسائرها البيئية الناتجة عن الغزو، فيما وصفت الكويت المبالغ المدفوعة حتى اليوم للمطالبات البيئية بأنها صغيرة جدا. ففي كلمة لجنة التعويضات دعا وفد العراق إلى رفض 49 مليار دولار على الأقل من 82 مليار دولار قيمة المطالبات عن الخسائر البيئية التي تطالب بها الكويت والسعودية وإيران والأردن وسوريا نتيجة لتلوث سواحلها ومصائد الأسماك ومناطق صحراوية فيها بسبب إشعال القوات العراقية النار في آبار النفط وتخريب منشآت أخرى. وقال مقداد هادي سلمان القائم بالأعمال العراقي في جنيف للجنة التعويضات في جلسة مغلقة أن بلاده تعرب عن قلقها البالغ إذا تطورات معينة في الآونة الأخيرة في عملية لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، مضيفا هذه التطورات تتعلق بالمطالبات الفلكية التي تقدمت بها دولة الكويت وحكومات أخرى أمام لجنة الأضرار البيئية والصحة العامة. وقال المسؤول العراقي أنه تمت المطالبة بنحو 29 مليار دولار نظير ما وصف بأنه أضرار بيئية مؤقتة في وقت تنفذ فيه برامج تطهير، ووصف المطالبات بأنها مبالغ فيها. وقال المسؤول العراقي أن الكويت تطالب بمبلغ آخر قدره 20 مليار دولار ومبالغ أخرى بسبب الفاسد في الإنتاج نتيجة الأضرار الصحية التي لحقت بالعمال، مشيرا إلى أنه لا توجد سابقة في القانون الدولي تعترف بأي من المطالبتين اللتين تبلغ قيمتهما الإجمالية 49 مليار دولار. من جانبها أكدت الكويت في كلمتها أمام الجلسة أنها عدلت طلبها بشأن التعويضات البيئية بعد أن أجرت دراسات مراقبة وتقييم، لكنها لم تذكر أرقاما محددة. وقال رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمام اللجنة أن الكويت تود توضيح أنه كنتيجة لموافقة المجلس وتمويله الكامل للدفعات الأولى لدراسات الرصد والتزيين البيئي تم تعديل ومراجعة تكلفة ومنهجية مطالبات المعالجة البيئية المبنية على النتائج المستخلصة لمشروعات الرصد والتقييم البيئي، مشيرا إلى أن المبالغ المدفوعة حتى اليوم للمطالبات البيئية المقررة في الدفعة الثالثة صغيرة جدا ولا تسمح بالبدء في أي نشاط وفقا للمقرر 212 للجنة التعويضات. وأكد المضاف أن بلاده تؤمن بضرورة أن يزود مجلس الأمن الإدارة الدولية للمطالبات بتوجيهات وتوصيات حول كيفية العمل على تطبيق برامج المعالجة البيئية المقررة في ظل موارد مالية ضيقة ومحدودة من صندوق التعويضات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن الكويت مستمعينا الأكارم ننتقل إلى دمشق، فقد عقد وزير المالية السوري مساء أمس مؤتمرا صحفيا أكد فيه استعداد سوريا للتعاون مع العراقيين لإعادة الودائع العراقية المجمدة في البنوك السورية. التفاصيل مع جان بلاتشكاي.
في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم أمس أعلن وزير المالية السوري محمد الحسين أن دمشق لا تجد مبررا في استمرار العقوبات المالية الأمريكية على المصرف التجاري السوري منذ شهر أيار الماضي بناء على الفصل 311 من قانون باتريوت أكت، مؤكدا بأن وفد الخزانة الأمريكية الذي أجرى على مدار اليومين الماضيين محادثات في وزارة المالية السورية قد تكونت لديهم قناعات مختلفة عما كانوا يحملونها. وكانت السفارة الأمريكية في دمشق أصدرت ليلة أول من أمس بيانا صحفيا عن اجتماعات وفد الخزانة الأمريكية في وزارة المالية السورية، قالت فيه إن الحكومة السورية وعدت بالتعاون الكامل مع الجهود الأمريكية، والقرار النهائي بشأن تنفيذ الفصل 311 من قانون باتريوت أكت يتوقف على ما ستتخذه سوريا فيما يتعلق والإجراءات المضادة لغسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافة إلى التوقيع مع الحكومة العراقية على اتفاق فيما يخص وإعادة الودائع العراقية المجمدة في المصرف التجاري السوري. وحول هذه النقطة قال وزير المالية السوري ردا على سؤال لإذاعتنا:
حجم الأموال العراقية نحن يعني لدينا أرقام موجودة اطلع عليه العراقيين بشكل الإجمالي وبأرصدتها الواقعية الحالية، ونحن متفقين مع الجانب العراقي على متابعة التفاوض. نحن الحقيقة يعني في هناك أرصدة موجودة في الحسابات العراقية، ولدينا مطالبات على الجانب العراقي للقطاع الحكومي وللقطاع الخاص، ولدى الجانب العراقي بعض التساؤلات حول ما تم صرفه سابقا من هذه الأموال للعقود التي نفذت مع العراق. ولذلك انا قلت بان الارقام يعني في هناك متداخل المطالبات، يعني في هناك اموال سددت وفي هناك مطالبات قيد التسديد، وفي هناك ارقام لدى الجانب العراقي وفي هناك ارقام لدى الجانب السوري، لكن اتفقنا مع شقائنا العراقيين بان يكون الحوار الصريح الاخوي المستند الى الشفافيه المطلقه في معالجه هذا الملف. نحن بانتظار زياره وفد من وزاره الماليه العراقيه ومن البنك المركزي العراقي لبدء جوله جديده من المفاوضات حول هذا الموضوع.
وزير المالية السوري أكد أن حجم الودائع العراقية لا يصل بالتأكيد كما يتم ترديده إلى عدة مليارات، وهي أيضا لا تبلغ 600 مليون دولار كما ذكرت بعض التقارير، رافضا الوقت ذاته الكشف عن الرقم الحقيقي، والذي تشير التقديرات النهائية إلى أنه لا يزيد عن مبلغ 226 مليون دولار. وإذا ما كانت محادثات وفد الخزانة الأمريكية في دمشق ستؤدي إلى رفع العقوبات المالية المفروضة على المصرف التجاري السوري حاليا، قال وزير المالية محمد الحسين:
الحقيقة يعني كانت انطباعاتهم جيدة، وكانت تقييمهم لهذه الجولة المباحثات كان أيضا تقييما إيجابيا وتقييما جيدا. هل هذا القرار هو قرار مجموعة خبراء، ولا هذا يا سيدي قرار يتخذ في مكان آخر وليس من قبل خبراء؟ الخبراء سيحملون هذه المعلومات ويعرضونها على الجهات المختصة. هل كان من المطلوب من الخبير الموجود لدينا أن يتخذ قرارا بهذا الموضوع؟ هذا القرار سيتخذ لاحقا، يعني بنتيجة تقييم هذه الجولة من المفاوضات سيكون القرار.
الوزير محمد الحسين أكد أيضا وفيما يتعلق بالشرط الأمريكي الثاني أن المصرف التجاري السوري لم يكن ممرا ولن يكون مستقرا لحسابات منظمات يسمونها هم إرهابية، ونحن نختلف معهم في هذه التسمية حسب تعبيره، وقال: لا توجد بيننا وبين الأمريكيين مشكلة مالية، وإنما مشكلة اتهامات وجهت إلى المصرف التجاري وهي مشكلة قانونية. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ما زلنا مستمعينا الكرام نواصل تقديم التقارير من العواصم العربية. ففي عمان استقبل رئيس الوزراء الأردني وزيرة البيئة العراقية التي تزور الأردن حاليا ووزيرة البيئة اليابانية، واللتان تشاركان في حوار المائدة المستديرة لإعادة إعمار بيئة الأهوار في العراق. مراسلنا حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
أكد رئيس الوزراء فيصل الفايز اهتمام الأردن بإعادة الحياة البيئية لمنطقة الأهوار التي جرى تجفيفها في عهد صدام حسين مما أحدث كارثة بيئية. وأشار خلال استقباله وزيرتي البيئة العراقية واليابانية إلى أهمية دعم اليابان لمشروع إعادة إعمار بيئة الأهوار التي سينعكس إحياؤها إيجابيا على بيئة المنطقة. وجاء استقبال الفائز للوزيرتين على هامش حضورهما المائدة المستديرة لإعادة إعمار بيئة الأهوار التي تعقد في عمان بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأطراف المعنية. وزيرة البيئة اليابانية عقدت مؤتمرا صحفيا قالت فيه إن نجاح إعادة إعمار العراق مرتبط باستقراره الأمني، وأشارت إلى اهتمام حكومتها بإعادة الإعمار منوهة إلى الخبرة الواسعة لليابان التي تعرضت للدمار أثناء الحرب العالمية الثانية، وأوضحت أن اليابان تساهم في مشروع إعادة إعمار بيئة الأهوار من خلال برنامج الأمم المتحدة، حيث أنها الممول الرئيسي للمشروع وقد خصصت له مبلغ 11 مليون دولار، وقالت إن المشروع طويل الأمد ويخلق فرص عمل كثيرة لسكان المنطقة. وأكدت الوزيرة اليابانية على ضرورة عدم إغفال المستوى البيئي في إعادة الإعمار، مشيرة إلى أهمية مساهمة وتعاون العالم من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق الذي يعد المركز الأساسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وزيرة البيئة العراقية غادرت عمان مساء أمس على عجل بعد أنباء أن منزلها تعرض للقصف. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى القاهرة، حيث تشهد السفارة العراقية فيها نشاطا مكثفا، لأنه ولأول مرة في تاريخ العراق الدبلوماسي سوف تتولى سيدة عراقية منصب سفيرة العراق في مصر. ومراسلنا أحمد رجب التقى بالسفير سعد محمد رضا القائم بالأعمال العراقية، وسأله إن كان هذا تمهيدا لاستكمال البعثة الدبلوماسية في العراق.
فيما دشن العراق مرحلة جديدة من التعاون مع أشقائه العرب، فإن السفارة العراقية بالقاهرة تشهد نشاطا كبيرا استعدادا لافتتاح أعمال البعثة العراقية الكاملة. ولأول مرة في تاريخ العراق سترأس البعثة الدبلوماسية في أكبر العواصم العربية سيدة، وهي السفيرة صفية سهيل. والتقينا مع القائم بالأعمال العراقية الوزير مفوض سعد محمد رضا الذي تولى مهام عمله منذ 10 أيام في القاهرة تمهيدا لاستكمال البعثة الدبلوماسية العراقية، وأجرينا معه الحوار التالي، حيث سألناه أولا عما إذا كان بدء عمله هو المقدمة لتولي السفيرة صفية سهيل مهام عملها في وقت لاحق. وقال الوزير المفوض سعد محمد رضا:
الحقيقة احنا قبل 10 أيام بدأنا عملنا في القاهرة، ونأمل أن تعود العلاقات كاملة مع الشقيقة الكبرى مصر. مصر بالنسبة لنا بلد كبير ومهم جدا، وهو شقيق كبير، ونحن مهتمون بإعادة العلاقات كاملة مع الشقيقة مصر. وقد عند مقابلة السيد وزير خارجية العراق، السيد وزير خارجية مصر وعدنا خيرا بإعادة العلاقات كاملة إن شاء الله في الوقت القريب، في وقت قريب إن شاء الله.
نعم، ولكن السفارة العراقية حتى الآن لا تعمل بكامل طاقتها في مصر، رغم أن ذلك أصبح ضروريا مع بدء برامج تدريبية واسعة والعديد من الأمور المشتركة بين البلدين.
الحقيقة الستاف الحالي في السفارة العراقية فعلا غير كافي لتغطية النشاطات الكثيرة التي تقوم بها السفارة في الوقت الحاضر، ولكننا نأمل أنه هذا العدد سيزداد قريبا، ونحن نعمل جاهدين وبكل طاقتنا لتغطية كافة النشاطات مع الأشقاء المصريين.
نعم سيادة الوزير المفوض، قرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير يغطي عودة العلاقات الطبيعية بين العراق وبين كافة الدول العربية، هل هناك من عقبات في هذا الاتجاه؟
الحقيقة لا توجد أي عقبات في هذا الاتجاه، وكما سبق وأن قلت لك السيد وزير خارجية مصر وعد برد إيجابي وقريب جدا إن شاء الله.
نعم سيادة الوزير المفوض السيد سعد محمد رضا، ماذا كانت بدايات عملكم في القاهرة؟
عندما جئنا القاهرة نحن في بلدنا الثاني، وأهم شيء وجدناه في القاهرة الاستقبال والدافئ والعلاقات الحميمة التي نحن باستمرار نسعى إليها. في بداية عملنا كان قدوم السيد الوزير إلى القاهرة، وتشرفنا بلقاء السيد وزير خارجية مصر، ونحن يوميا على اتصال مع الأخوة المصريين ومع الجالية العراقية التي أصبحت كبيرة ومهمة في القاهرة، وإن شاء الله سيتكلل جهدنا بالنجاح الأكيد إن شاء الله.
نعم سيادة الوزير، هل من رسالة تودون أن تقولونها للمواطنين في العراق الذين يستمعون إليكم الآن؟
نعم نقول لإخواننا وأهلنا في العراق أن الأخوة في مصر هم سند حقيقي لكم، وسيدعمون كل النشاطات وكل المواقف المشرفة بالنسبة لمستقبل بلدهم، ومصر إن شاء الله ستكون خير عون وخير سند للعراقيين كما كانت سابقا.
نعم سيادة الوزير المفوض السيد الأستاذ سعد محمد رضا، شكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم مرة أخرى في إذاعة العراق.
شكرا لكم.
العراق الحر القاهرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة جديدة في الصحافة العربية، ترافقنا فيها ميسون أبو الحب. ميسون، بماذا نبدأ اليوم؟
نبدأ سميرة بعدد من العناوين كالمعتاد. صحيفة عمان العمانية نشرت العنوان التالي: إعدام الرهين الأمريكي ومقتل عنصرين من المارينز. صحيفة الراية القطرية نشرت هذه العناوين: الصدر يدعو للإفراج عن عناصر الحرس الوطني وصدام يعتني بنباتاته قرب زنزانته. بينما تنقل الصحيفة، أي صحيفة الراية القطرية، قول علاوي: صدام منهار وكئيب وطلب مني الرحمة. الآن صحيفة الشرق القطرية التي عنونت بعض أخبارها ومقالتها بالشكل التالي: بوش أمام الأمم المتحدة يقول لم يحن وقت الرحيل من العراق، وأنان يطالب بالتعددية وبعالم يستمد قوته من القانون. صحيفة الشرق القطرية نشرت أيضا مقال رأي تحت عنوان: قوة القانون وقانون القوة، بقلم فواز العجمي. العجمي تطرق في هذا المقال إلى الكلمتين اللتين ألقاهما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال افتتاح جلسات الجمعية العامة للمنظمة الدولية. الكاتب لاحظ أن أنان تحدث عن ضرورة احترام القانون الدولي، لأن هذا الاحترام يحقق الأمن والسلم الدوليين ويحفظ الحريات والمقدسات. أما كلمة الرئيس الأمريكي بوش فجاءت مخالفة لكلمة أنان حسب رأي الكاتب، لأنه أصر على أن الحرب في العراق كانت من أجل التحرير وتحقيق الديمقراطية دون الإشارة إلى مبررات هذه الحرب المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. الكاتب يعتقد أن الإدارة الأمريكية ضربت بقوة القانون الدولي عرض الحائط وذهبت إلى الحرب بقانون القوة.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع جولتنا الصحفية في مطالعة في صحف الكويت من سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف صادرة اليوم. رغد زارت السعودية لأداء العمرة، والقذافي عرض عليها الإقامة في ليبيا. كان هذا أحد عناوين صحيفة الرأي العام. صحيفة الوطن قالت في عنوان لها: بوش للعالم، ذهبنا إلى العراق لننتصر على الإرهابيين. صور أمريكية لقادة البعث العراقي يتنزهون في منتجعات سورية ولبنانية. كان هذا هو العنوان الرئيسي لصحيفة السياسة اليوم. من مقالات الرأي يقول صلاح الفضلي في صحيفة الرأي العام: تزايد العمليات الانتحارية في العراق هذه الأيام، والتي تتسبب في قتل جماعي للعراق والعراقيين، يثير الاستغراب والدهشة في آن واحد. فإذا كان العراق كما يقول مؤيد هذه العمليات بلدا محتلا من قبل الكفار، وإن الواجب هو الجهاد والسعي لطرد المحتل عن بلاد المسلمين بكل وسيلة ممكنة، فإن هذا الوضع ينطبق أيضا على فلسطين وأفغانستان، فهي أيضا محتلة من قبل الكفار. فلماذا يركز المجاهدون جهودهم على العراق فقط؟ بحيث نشاهد هذه الأيام موجات متلاحقة من طلاب الشهادة الذين يفجرون أنفسهم بأهداف عراقية ويستهدفون مراكز الشرطة بشكل خاص دون الاكتراث بعشرات المدنيين الذين يقتلون اتباعا لعمليات غير مباركة. يتابع الكاتب: إذا كانت حجة المجاهدين في استهدافهم للشرطة العراقية باعتبار أن هؤلاء أعوان للمحتل الكافر، فإن المنطق السليم يقول إن توجيه هذه العمليات للمحتل الكافر مباشرة أولى وأنفع، والتورع عن قتل المسلمين الأبرياء هو الأجدى، إلا إذا كان المجاهدون على حد قول الكاتب لا يعتبرون العراقيين من المسلمين، وبالتالي يرون أن قتلهم حلال وأن دمائهم مباحة. فالعرب ما يعتبرون ذلك أكثر أجرا من قتل الأمريكيين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر الكويت.
وبهذا مستمعينا الكرام انتهت جولتنا في الصحافة العربية. شكرا لمعدة ومقدمة الجولة ميسون أبو الحب، تقبلوا تحياتي وأرق تحية من المخرج ديار بامرني. أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ.
حياتنا ورد للناس للدنيا وبعيونك شفنا ولايتنا ديرتنا وحبنا وطيبتنا يا حلوة وبرامشرتنا ورد للناس وللدنيا حلوة 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 يا البغدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. دان البيت الأبيض اليوم الأربعاء قتل الرهين الأمريكي جاك هنسلي في العراق، ولكنه قال إن ما وصفها بالهجمات الوحشية لن تخرج الجهود التي تقودها الولايات المتحدة هناك عن مسارها. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكليلان قوله إن صلواتنا ومشاعرنا مع عائلة هنسلي، مضيفا أن الإرهابيين يحاولون زعزعة إرادتنا ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك بحسب تعبيره. وكانت السفارة الأمريكية في العراق ذكرت اليوم الأربعاء أن جثة مقطوعة الرأس عثر عليها في بغداد هي للرهين الأمريكي جاك هنسلي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم السفارة كان هناك تعرف إيجابي على الجثة وتم إبلاغ أسرته بحسب تعبيره. السفارة الأمريكية في بغداد نفت اليوم أيضا نبأ الإفراج الوشيك عن محتجزتين عراقيتين لدى السلطات الأمريكية في العراق. رويترز نقلت عن ناطق باسم السفارة المرأتان محتجزتان قانونيا وجسديا لدى القوات متعددة الجنسيات في العراق ولن يفرج عن أي منهما وشيكا بحسب تعبيره. وفي نبأ آخر نقل عن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني قاسم داود قوله الأربعاء إن قضاة عراقيين أمروا بالإفراج المشروط عن 3 سجناء تحتجزهم الولايات المتحدة، من بينهم 1 امرأتين تحتجزهما القوات الأمريكية. داود ذكر في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن الإفراج سيكون مشروطا ولن يتم قبل 4 أيام، لكنه أكد موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم التفاوض مع الإرهابيين قائلا
تمت محاولة للربط بين إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين ومطالب الإرهابيين بهذا الخصوص. أحب أن أركز على هذه النقطة وأذكر بالموقف الثابت والصلب للحكومة العراقية بعدم التفاوض مع الإرهابيين بأي حال من الأحوال، وبأي شكل من الأشكال.
وكان مسؤول في وزارة العدل العراقية صرح في وقت سابق الأربعاء بأن من المحتمل إطلاق سراح رحاب طه إحدى السجينتين العراقيتين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ارتباط هذا الأمر بمطالب مجموعة الزرقاوي. فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الوزارة نور عبد الرحيم إبراهيم أن الحكومة العراقية تعتبر أن رحاب طه لم تعد تشكل تهديدا للأمن القومي، وأنه يمكن الإفراج المشروط عنها قابل دفع كفالة. في مونتريال ذكر وزير الخارجية الكندي بيير بيتيغرو أن وحدة في الحرس الوطني الأمريكي أفرجت مساء الثلاثاء عن كندية خطفت في العراق. فرانس بريس نقلت عن بيتيغرو تصريحه لشبكة سي تي في التلفزيونية الكندية الأربعاء بأن المرأة أمضت 16 يوما قيد الاعتقال. أفاد موقع على شبكة الإنترنت الأربعاء بأن أبو أنس الشامي المسؤول في مجموعة التوحيد والجهاد بزعامة أبو مصعب الزرقاوي قتل أخيرا في غارة أمريكية على أبو غريب. فرانس بريس نقلت عن الموقع في خبر تعذر التأكد من صحته: لقي أبو أنس الشامي مسؤول اللجنة الشرعية لجماعة التوحيد والجهاد في العراق مصرعه في قصف أمريكي على سيارته في أبو غريب منذ أسبوع بحسب تعبيره. وأضاف الموقع أن الشامي من أبرز الدعاة السلفيين ويحمل الجنسية الأردنية مثل الزرقاوي، وكان دخل العراق قبل عام. هذا فيما أكد أقرباء الشامي مقتله معلنين عن فتح التعازي بوفاته حسب ما نقلت صحيفة أردنية الأربعاء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان مقتل جندي أمريكي الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريته قرب مدينة تكريت. فرانس بريس نقلت عن البيان أن جنديا في القوة الضاربة الأولى قتل عندما هاجم المتمردون دورية بعبوة ناسفة نحو الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا: لم يصب أي جندي آخر بجروح في الهجوم. وفي بيان آخر أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا توفي متأثرا بإصابته الأربعاء بعد هجوم على دورية أمريكية في الموصل، وبهذا يرتفع إلى 789 فردا على الأقل عدد الجنود الأمريكيين ومسؤولي البنتاغون الذين قتلوا في العمليات في العراق منذ بدء الحرب في العام الماضي. في سول ذكرت كوريا الجنوبية أنها أكملت نشر قوات قوامها 2800 فرد في العراق الأربعاء. رويترز نقلت عن سونكي سيوك رئيس العمليات في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تصريحه بأن عملية نشر القوات اكتملت اليوم، وأنها تقوم بالاستعدادات الأخيرة لمهمتها المتعلقة بحفظ السلام وإعادة إعمار العراق بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.